الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في تذكار يوم رهبنة بعض الآباء في الدير، أحب أن يكون لنا بعض التأملات في الصلوات اللي بتقال في طقس الرهبنة. نلاحظ في بداية رسامة الراهب بتقرأ عليه بعض قطع من العهد القديم، قطعة خاصة بأبينا إبراهيم وغربته. قال الله لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. دي التكوين 12. وبتقرأ عليه قطعة من سفر التثنية إصحاح 8 اللي فيها: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وبتقرأ عليه أيضا قطعة من يشوع بن سيراخ: يا ابني إذا تقدمت لخدمة ربك أو لتعبد الرب فهيئ نفسك للتجارب الكثيرة. أنا عايز إن إحنا نتأمل في هذه القطع، وربما في قطع أخرى حسب ما الوقت يساعدنا، عشان نشوف إيه الكلام اللي بيتقال على الواحد يوم رهبنته، وإيه مفعول هذا الكلام في حياته، وإيه المقصود بهذا الكلام، لألا إحنا ننسى رهبنتنا وننسى إيه الكلام اللي اتقالنا في هذا اليوم. فأول حاجة بتقرأ عليه من سفر التكوين إصحاح 12 خاص بإبراهيم، اللي هو حياة الغربة. حياة الغربة، إن الإنسان يترك أهله وعشيرته وبيت أبيه إلى الأرض التي يريه الرب إياه. إنه بيترك من أجل ربنا، بيترك كل الحياة السابقة، بيترك الأهل والأقرباء والأرض، ويدخل في انتساب إلى أرض جديدة، حتى بيترك اسمه وبياخد اسم جديد، وبيترك شكله وبياخد شكل جديد، شكله بيتغير، وبيترك ملابسه وبياخد ملابس جديدة، وبيترك سكن وبياخد سكن جديد، وبينتسب إلى أسرة جديدة ويصبح ابن للدير. ليه ربنا قال لإبرام اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك؟ لكي يستطيع أن يعبد الرب في البرية. وإحنا نتذكر أن إبرام باستمرار كانت ليه الخيمة والمذبح. الخيمة ترمز لحياة الغربة، والمذبح يرمز لحياة العبادة، لأن اللي بيسكن في خيمة ملهوش موضع بيستقر فيه زي السواح. ولذلك مرة واحد ألف كتاب على أبينا إبراهيم سماه إبراهيم السائح. سماه إيه؟ إبراهيم السائح، لأنه كان يتيح في الأرض من مكان إلى آخر ومن أرض إلى أخرى، وليس له مستقر في وضع معين. وبعدين ربنا قال له اترك أهلك وعشيرتك واذهب إلى الأرض التي أريك، هناك أباركك وأجعلك أمة عظيمة وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه. هذه الغربة مرتبطة بالبركة. إذا أردت أن ربنا يباركك احتفظ بغربتك. هناك أباركك وأجعلك بركة، يعني مش بس يكون شخص مبارك، هو نفسه يكون بركة. إبراهيم كان بركة للعالم لأن هو كون الشعب الذي اختاره الرب في العهد القديم لكي يحمل اسمه ومواعيده وعهوده ويحمل الإيمان، وكان بركة للعالم كله. ده كان بركة أيضا للوط الذي سبي، هو نفسه كان بركة. يعني جميل جدا ان في رسامة الراهب نتذكر ان الراهب صار بركة. هناك اباركك وتكون بركة، كلام جميل خالص. لان ساعات الناس يسألوا الرهبان دول بيعملوا ايه للعالم، لا بيشتغلوا ولا بيجهدوا، وفي ناس في العالم بيتعبوا من اجل ربنا ومن الكرازة والتبشير اكتر منهم. فالاجابة على السؤال ده يكفي ان هؤلاء الرهبان بركة للعالم. في قصة ابينا ابراهيم نجد اشارة الى هذا الموضوع. في ايه؟ فلما جه يتشفع في سادوم وبعد مناقشات مع الرب استقروا ان وجد 10 في المدينة، هكذا قال الرب، لا اهلك المدينة من اجل 10. يعني لا اهلك المدينة من اجل 10؟ يعني وجود 10 دول بركة للمدينة، مجرد وجودهم. ما قالش ان صلى 10 او ان تشفع 10 في المدينة، لا ابدا، قال ان وجد، مجرد وجودهم بركة للمدينة، لا تهلك المدينة بسبب ان هؤلاء موجودون فيها، دول بركة للمدينة، المدينة لا تهلك من اجل وجودهم فيها. ده ربنا مرة قال لأرمية لما زاد الشر في الأرض، قال له روح دور في الأرض كلها، إن وجد واحد بس يفعل الخير ويطلب ربنا أنا لا أهلك المدينة من أجل الواحد. يا سلام يا رب، من أجل واحد. ده ربنا كان هيهلك شعب بني اسرائيل كله وقال لموسى اتركني فافني هذه الامة واعمل لك شعب تاني، ولكنه لم يفنها هذه الامة واستبقاها لاجل الواحد. في ناس بيبقوا بركة للعالم، افتكر لما طلعنا مجلة مدرسة الاحد المصورة زمان في بداية الخمسينات، في غلاف مرة من بتاع المجلة، ربما بتاع العدد الاول او الثاني، كنت كاتبه باسم بركة نوح. بركة نوح يعني ايه بركة نوح؟ يعني العالم كله كان هيفنى بالطوفان، وكيف بقيت بقية من البشرية عموما من اجل بركة نوح. ان كنا كلنا اولاد ادم فبالصدق ايضا كلنا اولاد نوح، لان العالم كله كان هيفنى وفضل نوح بس، ونوح وأولاده هم الذين كونوا العالم مرة أخرى وأخذوا البركة التي أعطيت لآدم مرة أخرى. يبقى الرهبان دول البركة للعالم. هنا ويسأل الإنسان نفسه هل حقا انت بركة؟ طبعا جايز يتواضع ويقول لبركة ولا حاجة، لكن ما حكم المجتمع عليك؟ ما حكم الآخرين عليك؟ هل يرونك فعلا بركة لهم؟ ده أول صلاة بتتلى عليك بعد طبعا المقدمات المعروفة زي أبانا لازم صلاة الشكر واللحن والحاجات دي، هو الجزء ده، إن ربنا يباركك وتكون بركة. من ناحيتك أنت حياة الغربة، ومن ناحية ربنا يجعلك بركة. ما عمركوش شفتوا أشخاص الواحد يبص لهم كده يقول للراجل ده بركة؟ بركة زي إيه؟ زي إيه ليا في بيت الأربلة؟ كم بركة؟ بارك الله في كل بيت بسبب إيليا، كان إيليا عبارة عن بركة وجدت في البيت. زي يوسف الصديق في أرض مصر كان بركة، وجوده كان بركة. لما نسمع إن المرأة الشونامية عاملة علية من فوق وبعدين يجي إليسع وهي تستضيفه عندها في البيت، ليه؟ لأن تعرف إن ده رجل الله، ده إنسان هيكون بركة في البيت، مجرد وجوده بركة. زي أحد الآباء يروح أي قرية من القرى، فعيلة من العائلات تستضيفه ليه؟ تقول ده يبقى بركة، وجوده بركة في البيت. أتذكر قصة سمعتها من أبونا مينا الصموئيلي اللي هو رئيس زيارة الصموئيلي حاليا، بيقول مرة كان الرئيس الأول للدير زمان كان مش عارف هو ولا أحد الآباء المعروفين يعني، كان راح قرية من القرى المحيطة بالمنطقة وبات عليه الليلة ودور على بيت يبات فيه، ملقاش، وبيوت مسيحيين ما فتحتلوش البيت، قال مش عارف يروح عند الصراف ولا ايه، مسيحي. راح هناك ست عيلته مش موجود ولا بتاعه انكرت. كان قصاد البيت بيت انسانه غير مسيحيه يعني مسلم، فسمعت ان ابونا ده واقف، فقالت له تعالى يا ابونا عندنا. شعرت بان الراجل ده راجل بركه من شيوخ النصارى كويسين واستضافته عندها في البيت. وبعدين قال لها ما تحتاجيش لحاجة من ربنا؟ قالت له انا ما عنديش عيال وعايز ربنا يديني ابن. قال لها طيب ربنا هيديك ابن؟ قالت له وسميه ايه؟ قالت له تسميه حسن الاعور. وفعلا اتولد لها ابن ما كانتش بتخلف، وسمته حسن. وبعدين في حتى من الحوادث فقد احد عينيه وبقى اسمه حسن الاعور، والبلد دي ما زالت عائلة حسن الاعور موجودة فيها الى يومنا هذا. كان شاعرين ان وجود هذا الاب الكاهن او هذا الاب الراهب في البيت سيكون بركة للبيت. ولغاية دلوقتي في كتير من بيوت الريف يشعروا ان دخول راهب في البيت بركة للبيت. لو قضى وقت في البيت تبقى بركة اكتر، لو ساب حاجة في البيت تبقى بركة. مفروض ان الراهب يكون بركة، ده مش بس هو يكون بركة، ده كل ما يتعلق به يكون بركة، كل ما يتعلق به يكون بركة. واحد يقول لك دي الكوباية اللي كان بيشرب منها أنبا برام بتاع الفيوم، ده الصليب اللي كان بيمسكه أنبا سربمون أبو طرف، عبارة عن بركة. لو واحد لقاها يبقى كنز ليه. ألم، واحد يقول لك ده الألم من النساخة اللي كان بيكتب بيه أبونا يوحنا الناس في الباب كرول الفخام، ده بركة، أي حاجة منه بركة. فهل أنت بركة في حياتك؟ وهل كل ما تمس يصبح بركة بسببك؟ امتى يحدث هذا؟ ان فعلت مثل ابرام، عشت حياة الغربة، تركت كل شيء من اجل الرب، عشت في حياة العبادة التي يمثلها المذبح، ولم ترجع الى اور مرة اخرى ولا الى حاران، وعشت في كنعان باستمرار. ولذلك اول جزء فيها قال الله لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك، واخر آية فيها فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. بتتقري علينا القطعة دي كتير في كل رسامة، وقرأت يوم رسامتنا وجايز بعضكم فيها وش واخد باله من اللي فيها. طب نشوف القطعة الثانية. القطعة الثانية من سفر التثنية. ايه هدفها؟ هدفها تكملة للقطعة الاولى. القطعة الاولى ازاي ابرام تغرب في البرية من اجل الله وترك المدينة. القطعة الثانية بتاعت سفر التثنية اصحاح 8 ازاي ربنا اعتنى بشعبه في هذه الغربة. يقول ايه؟ فاحفظوا الوصايا التي اوصيتكم بها واعملوا بها، فاذا عملتم بها عشتم وكثرتم ودخلتم الارض التي حلف الرب لكم ولابائكم ان ترثوها، وتذكرون الطرق كلها التي سيركم الله ربكم فيها في البرية ليجربكم ويعلم ماذا في قلوبكم، ان كنتم تحفظون وصاياه ام لا. يا ربنا عايشك معاه في البرية وبيجربك يشوفك تحفظ وصاياه ولا لا، لان في انسان يعيش في البرية ولا يسلك سلوك البرية، ويلبس ملابس الرهبان ولا يسلك سلوك الرهبان، ويدخل مع الرب في عهد ولا ينفذ بنود العهد. فبيقول ربنا سيرك في البرية يشوفك تحفظ وصاياه ولا لا، فأذلك وأجاعك وأطعمك المن في البرية الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثيابك لم تبلح ولم تحف رجلاك هذه الأربعين سنة، يعلم قلبك أنه كما يؤدب الرجل ولده كذلك الرب إلهك يؤدبه. فاحفظ وصايا رب إلهك ليدخلك أرضا صالحة ذات عيون وماء حلو وتجول وتسكن في الجبال، والأرض أرض حنطة وشعير وعنب وتين وزيتون ودهن وعسل، أرض لا تأكل فيها خبزك بالمسكنة ولا يعوزك فيها شيء، والسفح لله دائما. يعني زي ما أخذنا في الجزء الأول من الصلاة على الراهب في قصة ربنا مع إبرام، أن نتذكر حياة الغربة وإن ربنا جعل إبرام بركة وإن كل راهب يبقى بركة في حياته. كذلك في سفر التثنية بيورينا إزاي ربنا يعتني بينا، يعتني بينا، بيقول له ثيابك لم تبلى، بيقول له أطعمك المن في البرية، يريك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فاسأل نفسك في هذه المسألة، هل أنت تشعر برعاية الرب ليك طول ما أنت في البرية، أم أنت تتولى رعاية نفسك بنفسك في كل حاجة عايز تاخد حقك، في كل حاجة عايز تمسك ظروفك بإيدك، ما بتعتمدش على حياة الإيمان وإزاي ربنا يقودك، هي يا رب هتعمل معايا إيه، هتوصلني لحد فين، وبعد كده إيه؟ لا، مع ربنا ما ينفعش الحاجات دي. مع ربنا انت تمشي معاه في البرية وهو يطعمك المن، وهو في البرية يخلي السحابة تظللك، ويخلي عمود النار يرشدك، ويخلي الصخرة تفجر لك ماء، ويبعث لك المن ويبعث لك السلو، وتحيا في البرية بكل كلمة تخرج من فم الله. لاحظوا السيد المسيح في التجربة على الجبل استخدم من هذا الإصحاح اللي بنقرأ الراهب، برضو هذا الإصحاح يرينا ما هو الطعام الروحي الذي يحتاج الراهب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ياريت كل راهب وهو كان نايم ساعتها تحت المكان اللي بتحفظ فيه السادة السديسين يقول هل أنا فعلا بأحيا بكل كلمة تخرج من فم الله، هل أنا فعلا بأحيا بكل كلمة تخرج من فم الله، وهل ما زلت الآن أحيا بكل كلمة تخرج من فم الله، وما علاقتي بكلام الله حتى الآن، ماشي إزاي أنا بكلام الله، هل لو ربنا أذلني أو أجاعني أتمرد عليه وأتذمر زي ما عمل بنو إسرائيل، ولا أقول لا ولا يهمني، الله الحافظ والراعي والمعين واللي بيحب أولاده، الله يريد أن يختبرك في البرية ليعلم ماذا في قلوبكم إن كنتم تحفظون وصاياه أم لا، للكلام الموجود بنهيئة إرارات، ليعلم ماذا في قلوبكم. جايز لينا مظهرية من بره، ولكن الله يريد أن يعلم ماذا في قلوبكم من جوه، قلبك فيه إيه، عايش إزاي. يريد أن يختبرك ويؤدبك كما يؤدب الرجل ولده، كذلك الرب إلهك يؤدبك ويدخلك أرضا صالحة ذات عيون وماء حلو. الأرض الصالحة دي اللي هي الحياة الروحية العميقة التي يحيا فيها الإنسان، دي الأرض الصالحة اللي ربنا يدخلك إليها، تشعر إن كل ما تعيش في الحياة الرهبانية السليمة ربنا يدخلك في أرض صالحة ذات عيون وماء حلو وتجول وتسكن في الجبال. الماء بيرمز للروح القدس، يقول من يؤمن بي تفيض من قلبه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مجمعين أن يقبلوه، موجودة في يوحنا 7. يقول لك انت لو عشت في البرية معيشة حلوة بتاعت ربنا وتبعت ربنا تمام في حياة الرهبنة السليمة، يدخلك الله ارضا صالحة ذات عيون وماء حلو لا تأكل فيها خبزك بالمسكنة، لانك تعيش الحياة التي لا مسكنة فيها، الحياة السعيدة التي تأكل فيها من شجرة الحياة مباشرة. ربنا يقول الملاك اللي بالكاروبين ده اللي ماسك سيف امام شجرة الحياة، سيف ملتهب بالنار، يقول له بس رد سيفك الى غمده، اصبح الطريق مفتوحا امام شجرة الحياة، من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة، زي ما ربنا قال في رؤيا 2 لا تأكل فيها خبزا بالمسكنة. ربنا يطعمك الطعام الروحي ولا يعوزك شيء، وتلاقي ينابيع من ماء حلو، هو الماء الحي اللي بيقول عليه المسيح من يشرب من الماء الذي انا اعطيه لا يعطش الى الابد، ينبع فيه الى حياة ابدية. ويدخلك ارض حنطر وعنب وتين وزيتون الى اخره. لاحظوا حنطر وعنب ليها معنى جميل جدا، لان البركة التي اخذها يعقوب ان اباه اسحاق قال عضضته بحنطة وخمر، والحنطة والخمر هي اللي بترمز للكهنوت في العهد الجديد، مع ان يعقوب ما عاش بيه، لكن كانت البركة التي تأتي من نسله الذي يتبارك به جميع قبائل الارض، قال له من نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. عضضته بحنطة وخمر، والحنطة والخمر هما اللي نذكرهم في يوم خميس العهد في الخبز والخمر، رمز للكهنوت. والزيتون باستمرار الزيت يرمز لعمل الروح القدس، ولذلك الزيتونة الممتلئة بالزيت بترمز للكنيسة التي تعيش بالروح القدس. سفر زكريا يقول في زيتونتين، زيتونة العهد القديم وزيتونة العهد الجديد، وبولس قال ان كنت زيتونة طاعمة في رومي 11، وداود بيقول كالزيتونة خضراء في بيت أبي، والقديسين بيقول لهم الكتاب بنوك مثل غصون الزيتون كذب حول مائدة. الزيتون بيرمز للروح القدس ويرمز للسلام أيضا، غصان الزيتون بترمز للسلام، ومن ثمار الروح القدس السلام. طبعا كل حاجة في دي لها رموزها، لكن ملخص الكلام ان ربنا يقودك الى ارض صالحة فيها كل الخيرات التي تريدها، فيها كل الخيرات التي تريدها، مش ضروري كلها بدرجة واحدة. يعني جاي في نوبة تعيش في بركة الحنطة، ونوبة تانية اقل شوية تعيش في بركة الشعير، ما تتضايقش منه. حياتك مش كلها هتبقى حنطة، ممكن تبقى حنطة وشعير، ممكن تبقى بتمشي في درجات معينة ان قلت في وقت من الاوقات ما تتضايقش، لكنك على اية الحالات لا تأكل فيك خبزة المسكنة بالذل. يعني الجزء الثالث من النبوءة التي تطلق على الراهب يكمل هذا الجزء، يكمله ازاي؟ في تثنية 8 بنقول كما يؤدب الرجل ابنه كذلك الرب يؤدبك، وبيقول الله بيجربكم ويعلم ماذا في قلوبكم الى اخره. اذا فيها اشارة الى ان في شوية تجارب في الرهبنة، مع انك انت هتعيش في رعاية الله، لكن هذه الرعاية لا تمنع اطلاقا من شوية تجارب تعيش فيها. ايه التجارب دي؟ يحدثك عنها في النبوءة الثالثة في يشوع بن سيراه، يا ابني اذا تقدمت لخدمة ربك، اذا تقدمت لتعبد الرب، فهيئ نفسك للتجارب الكثيرة، وشدد قلبك واحتمل واصبر ولا تنحل. وفي تجارب هتصفك، في تجارب هتصفك. صدقوني يا اخوتي، اذا الراهب لم يقابل تجارب تبقى رهبنته مش مظبوطة بصراحة كده. هقول لكم ليه؟ لان الشياطين بتحسد كل طريق روحي جميل بيسعد ملكوتها، مملكة الشيطان. يعني اذا كان مفيش تجارب خاص خالص بتبقى الواحد يشك في نفسه، ليه الطريق ده؟ يعني الشيطان ما حسش بيك خالص، مفيش حاجة في حياتك رضيته فيك خالص، سايبك كده يعني في هدنة، مش شاعر انك تؤثر على سلطانه ولا مملكته ولا، مش معقول الكلام ده. يا ريت اللي يقرا الايه دي ولا اللي بيسمع الايه دي ياخذ تامل في التجارب التي اصابت القديسين في حياه الرهبنه، يعني كموضوع رهباني كده واحد يتامل فيه في سير القديسين عن التجارب التي اصابت القديسين في الرهبنه، وايه نوعيات هذه التجارب، ما نوعياتها، وايضا ما نتائجها في حياتهم، وايه بركتها في حياتهم، وخرجوا منها بنتائج ايه. ده هنا واتذكر عبارة جميلة قالها القديس الانبا انطونيوس لتلميذه الانبا بولس البسيط، انبا بولس البسيط. انبا بولس البسيط عاش مع انبا انطونيوس تحت ظل صلواته بضعة سنوات، وبعدين انبا انطونيوس قال له ايه؟ قال له كفاية كده، تعالى اوري لك مغارة في الجبل وتسكن لوحدك بعيد. ليه يا معلمي فاضل ويا ابي العزيز وانا عايش كده مبسوط معاك؟ قال له لا، لازم تقعد لوحدك لكي تجرب حروب الشياطين. شوفوا الكلام بتاع القديس العظيم الانبا انطونيوس، تقعد لوحدك لكي ايه؟ تجرب حروب الشياطين.
يعني انا مش هقعد طول عمري شايلك على كتفي.
طيب تديك قعدت شوية وصل بعض لوحدك
وجرب حروب الشياطين وعاش عند بولا لوحده وجرب حروب الشياطين وخرج بوضع بقى بتاع معجزات لدرجة ان اما تونس بقى يعتمد عليه في بعض الاوقات. بعض اوقات كانت اشياء لا تكشف للانبا انطونيوس وتكشف للانبا بولا البسيط. ليه؟ لانه جرب حروب الشياطين. على رأي البستان لما بيقول لا يكلل الا الذي انتصر ولا ينتصر الا الذي حارب، يبقى لابد تخش الحرب عشان تنتصر فتكلل. يبقى في تجارب موجودة تصادفك، بس انت اول ما تجيلك تجربة لا تضعف ولا تنحل، احتمل واصبر. التجارب دي لي عليها ملاحظات. من ضمن هذه الملاحظات ان التجربة لا تعلن عن ذاتها وتقول انا تجربة. يعني جايز تجي لك حاجة عادية في الحياة ماشية سكة كده وتكون تجربة ليك. ما هو لو قال لك هنا تجربة تقول انا هستعد واخد بالي، لكن كلمة عادية، حاجة عادية في مسيرة حياتك الرهبانية، في علاقاتك مع الناس، لكن تكون تجربة ليك وتشوف حالتك ايه. يعني مثلا جايز انسان يلاقي من التجارب اللي جات له اخطاء شافها في الدير مثلا من بعض الرهبان، ما موقفه منها وايه البركة اللي ياخدها، يتذمر يقول ايه هو ده وهي دي رهبانة دي وهي دي اخلاق رهبان، وازاي زميله يبقى كده وينتحر ويوبق وينتحر ويعز ويعمل بولس جديد. ايه حكايتك يا حبيبي؟ لا 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 دي مش رهبانة، طب ده انت لسه مبتدئ جديد ولازم تتعلم الحياة وتتواضع وتنسحب. هتواضع العينات من نوع ده؟ بعد تواضع الابتسين نوع ده. المسألة تلخبط معاه ولا يحتمل التجربة، ولا يحتمل التجربة. انسان جاي تجي له تجربة من شدة العمل في الدير ما يقدرش يحتمل التجربة. انسان تجي له تجربة من حرب فكر ما يقدرش يحتمل تجربة. كل واحد بيجي له تجربة من نوع مختلف عن الاخر، يقول لك اصبر واحتمل ولا تنحل. في ناس التجربة اللي تجي لهم ضربة مرض يقعد فيها مدة طويلة ويحتمل. هل انت في رهبانتك بتحتمل وتصبر ولا تضعف ولا تنحل؟ هل كل كلمة شديدة او لينة بتاخد البركة اللي فيها وتستفيد منها؟ هل كل معاملة لطيفة او صعبة بتاخد البركة اللي فيها مهما كانت صورتها؟ هل كل شخص بيقابلك بتقول لنفسك ده بيحمل لي بركة معينة يا ريتني اخدت منه، ولا حياتك فيها الشكوى وفيها التذمر وفيها السقوط وفيها الإدانة وفيها اللي فيها؟ ايه حكايتك بالظبط؟ يعني انا عايز اقول لك بصراحة ان الناس اللي صلوا عليك صلاة الرهبنة ما ضحكوش عليك وما وقفوش عند كلمة أرض فيها حنطة وشعير وعنب وتين وزيتون ودفن وعسل، لا تأكل فيها خبزك بالمسكنة ولا عوزك فيها شيء، ده اول ما لقوا لك الحكايه دي قالوا لا احسن تفتكر انت ان الحكايه كلها متعه ولذه روحيه وما فيهاش تجارب، اوعى تفتكر كده. بعدها على طول قال لك يا ابني انت قدمت لخدمه ربك، هيئ نفسك لجميع التجارب.
انا عايز اقولها لك من دلوقتي ولا نخفي عليك، في تجارب جاي، التجارب من نفسك من جوه، جاي التجارب من زملائك اللي في الدير، جاي التجارب من الشياطين.
زي مرة من المرات احد الرهبان تعب من الدير فقال لي روح يقعد في الوحدة، فقيلت له العبارة الآتية: إن كنت لا تستطيع أن تحتمل متاعب الأخوة في المجمع فكيف ستحتمل متاعب الشياطين في الوحدة؟ نبالكم العبارة دي، إن كنت لا تستطيع أن تحتمل متاعب الأخوة في المجمع فكيف ستستطيع أن تحتمل متاعب الشياطين في الوحدة؟ الإنسان اللي يسلك في فترة المجمع ويحتمل ما فيه من تعب وينتصر ويخش في تجارب الوحدة وما فيها من تعب وينتصر، بعد كده يبقى راهب زي الحديد فخر. أي صدمة من محاربات العدو من هنا ولا من هنا يلاقي قصادها قلب واسع كبير ولا يتأثر.
راجل بتاع ربنا وبعدين في هذا الفصل الذي يقرأ عليك تقطع نصيحة لطيفة تقال لي فيه ايه: اقبل كل ما يأتي عليك بتواضع قلب وطول روح، لأن الذهب يتجرب بالنار والمختارون من الناس بالهوان.
عايز تقدر تحتمل المتاعب في الرهبنة وتحتمل التجارب لازم يكون عندك تواضع قلب وطول روح، من غير كده ما تنفعش أبدا في الرهبنة. تواضع قلب وإيه وطول روح، يكون بالك طويل سلبة تزهقش ابدا. مشكلة تستمر معاك يوم يومين اسبوع اسبوعين وتبقى خلاص بقى انا مش قادر تحتمل، تقول لا ده لو المشكلة دي قعدت سنتين ثلاثة برضو ولا تهز ليا رمش في جسم. ايه يعني طول بالك مسيرها تنتهي، تضيق ثبت. اللي باله طويل في الرهبنة ما يتعبش، يقول لك الاخ ده تعبني يصير ويتصلح، كلامه جديد يصير يتوب ويبطل. ده ربنا بعت لي الكلام الشديد عشان انا اتعلم الاحتمال، اتعلم المغفرة، اتعلم الصبر، اتعلم محبة المسيئين والاحسان اليهم. زي اخ مرة راح لرئيس الدير وقال له يعني حاللني يا ابي وروح سيبني اروح دير تاني، قال له ليه حد تعبك هنا في الدير؟ قال له لا كلهم قديسين لكن انا مش لاقي حد احتمل واخد منه فضيلة الاحتمال، اخد منه فضيلة مسامحة المسيئين، فخد تمنين كلهم قديسين. بيقول فعرف انه راهب عمال واطلق، الراجل بيدور على الفضائل. يا ابني انت قدمت في خدمة ربك، هيئ نفسك لجميع التجارب. على رأي القديس ماري أغريس حينما تكلم عن الصلاة الدائمة قال: الذي يبدأ في الصلاة الدائمة
فليصبر لكل ما يأتي عليه.
انت بديت تصلي الصلاة الدايمة يبقى بقى تحتمل اللي يجيلك بعد كده
وما تتضايقش، لان مش معقول الشياطين هيسيبوك تصلي الصلاة الدائمة كده وانت قاعد مستريح.
يعني هو في الشيطان يعني واخد باله منك؟
في حروب، من اجل هذا اباؤنا القديسون كتبوا كثيرا جدا عن الحروب الروحية، كثيرا جدا عن الحروب الروحية. ياريت واحد فيكم يبحث لنا الموضوع ده في حياة القديسين وفي اقوالهم ايه الحروب الروحية دي. والافكار وحروب الافكار ده كثير من القديسين كتبوا عن الثمانية افكار المحاربة للنفس، وجد بعضها في كتب يوحنا كاسيان وماري اوغريت ايضا وغيرهم. حروب روحية، تجارب تأتي عليك لو مسكناها واحدة واحدة دي ليها مجالها بقى مش وقت دلوقتي. زي ما بقول لكم ياريت واحد يفحص لنا التجارب التي تعرض لها القديسون. ومع ذلك مهما تعرضت انت يبقى ما تعرضتش لحاجه. اذا كان الانبا انطونيوس كانوا يظهروا له عيني عينك كده ويضربوه ضرب، ده مره قال في بعد ما الشياطين يعني اعتدوا عليه اعتداءات شديده وضربوه، قال كانت الضربات من القوة بحيث لا يمكن ان يكون في طاقة انسان ان يضرب بالشكل ده. ده الانبا انطونيوس طبعا ما فيش حد فيكم ضرب بالشكل ده لا من الشياطين ولا من البني ادمين، لكن القديس انبا انطونيوس تعرض لهذه الحروب. في حروب من الشياطين كانت حروب خدع، يعني رؤى كاذبة، زي ما قيل ان الشيطان ممكن ان يغير شكله الى شبه ملك نور. ده ممكن الواحد يشوف ايه حكاية الرؤى الكاذبة في حياة القديسين وفي حياة الرهبان عموما حتى الذين سقطوا بسبب هذه الرؤى. او احلام، ويا ناس قادتهم الاحلام وقادتهم الاصوات وقادتهم الرؤى الكاذبة وضيعتهم في حياتهم. ولهذا يحتاج الراهب الى امرين هامين جدا في مسألة محاربات الشياطين بالرؤى والأصوات والأحلام والحاجات دي. هذان الأمران هما الإفراج والمشورة. الإنسان يكون عنده إفراج يستطيع أنه يميز، زي ما قال معلمنا يوحنا في رسالته الأولى ميزوا الأرواح، ميزوا الأرواح، يكون عنده تمييز إفراد. ونمرة اثنين يشاور. كثير من اللي أضلتهم الشياطين لم يستثيروا. الكتاب بيقول إن الذين بلا مرشد يسقطون مثل أوراق الشجر. طب في حاجة لطيفة تغني في محاربة الشياطين وبارتياح تضيع، هي ايه؟ زي ما بيقول لك انت تواضع القلب وطول الروح. على رأي القديس مطرف الكبير بيقول ان التواضع والمسكنة يخضعان لنا حتى الوحوش، حتى الوحوش تخضع لنا بالتواضع. والقديس ابو مقار ظهرت له مرة الشياطين، الشيطان قال له اي شيء تفعله يا مقار وانا لا افعل، انت تجوع ونحن لا ناكل، وانت تسهر ونحن لا ننام، وانت بتسكن من البرية ونحن كذلك، ولكن بشيء واحد تغلبنا. قال له بايه؟ قال له بالتواضع. بالتواضع تغلب، تغلب الشياطين. والقديس العظيم الانبا انطونيوس بيقول ابصرت فخاخ الشيطان مبسوطة على الارض كلها، فرميت نفسي قصاد ربنا وقلت يا رب من يفلت منها، فاتاني الصوت الالهي المتواضعون يفلتون منها. غالبية الذين سقطوا كان فيهم شيء من تشامخ الروح، فضاعوا. اما المتواضع القلب فينجح في حروب الرهبنة حتى لو حاربه الشيطان وجها لوجه. الامثلة اللطيفة سيدي في قصص القديسين ان مرة الشيطان ظهر لراهب في هيئة ملاك وقال له انا الملاك جبريال ربنا ارسلني اليك. فنظر اليه الراهب وقال له لعلك ارسلت الى غيري واخطأت الطريق، اما انا فرجل خاطي لا استحق ان يظهر لي ملاك. ما احتملش الشيطان التواضع بتاعه وكشف طبع ظهره، قال لي عم ملاك وانا بتعمل ايه؟ لازم ربنا بعتك لواحد تاني وما خدتش بالك من العنوان. يعني هنا واسأل نفسك هل عندك التواضع الذي يهزم الشياطين؟ هل عندك التواضع الذي يهزم الشياطين؟ بتواضعك تقدر تغلب في كل حياة الرهبنة. الرهبنة مش عايزة عفونة، احفظوا العبارة دي، الرهبنة مش عايزة عفونة، الرهبنة عايزة تواضع قلب، عايزة انسان غلبان كده ياخدها بال زي اللي خدوها بالعرب بالهبل بالغل وتمر. لكن واحد في الرهبنة عايز يعمل ناصح وانصح من الكل ويفهم كل حاجة وفهمها وهي طايرة كده لا يخفى عليه شيء لحد.